أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معذرة لأني يعني نسيت أن اليوم الأربعاء وأن الدرس لجمعية سفير ونحن مع رياض الصالحين، كما نسيت الآن رقم الدرس، إما أن يسعفني به الشيخ علي وإما أن أعود إلى الأجندة فآتي برقم الدرس إن شاء الله. رقم الدرس يا شيخ علي أو اللي متذكر منكم. أيوة، طيب، بالعودة إلى قناتي في التليجرام بشوف آخر درس وبعرف الدرس اللي بعده. الله يبارك فيك، بدل ما نستأنف الدرس بنقطع ويتم استئنافه. يبقى هذا لقاؤنا 120 بعد 200 من مجالس رياض الصالحين، مع الباب 46، باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السنة أو الأحاديث، الحديث الأول في الباب 375 في الكتاب، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في آية قبل الحديث: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
سأل الله من فضله. والحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والبغض فيه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وما يقول له إذا ذكر ذلك. هذه أربعة أمور بين المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة عليها. فقال رحمه الله: قول الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه هم أصحابه رضوان الله عليهم. أشداء على الكفار، أقوياء على الكفار، رحماء بينهم، يعني يرحم بعضهم بعضا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني تنظر إليهم في حال الصلاة تجدهم ركعا سجدا خضوعا لله عز وجل وتقربا إليه، لا يريدون شيئا من الدنيا ولكنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فضلا من الله هو الثواب، والرضوان هو رضا الله عنهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود، وهذه السيمة أي العلامة، عشان محدش يروح ذهنه بعيد يفتكر أنها اسمها سيمة. احنا عندنا السينما العوام يقولون عليها سيمة، فلان راح السيمة ورجع من السيمة، وبيغنوا سيمة وماما نعيمة وحاجة كده. فالسيمة دي لا، إنما السيمة هي العلامة، نور في الوجه، نور وجوههم من سجودهم لله عز وجل، وليست العلامة التي تكون في الجبهة الزبيبة اللي أحيانا بعض الرؤساء يعملوها بالديكور ويشيلوها ويحطوها. إن كان في حاجة دينية تلاقيها بتلمع أوي واضحة، وإن كانت في حاجة تانية ما تبص عليها ما تلاقيهاش. وكان في واحد عاملها في نص دماغه كده، لدرجة أنا كنت أقول طب ده بيسجد يعني على دماغه كده على قطيته. فما هيش دي الزبيبة، دي ليست هذه الزبيبة، إنما هو نور في وجوههم سبحان الله العظيم. ولا يزال العهد بالشيخ أسامة عبد العظيم لا يزال قريبا. هذا الرجل كنت تنظر إليه فتجد النور يشع من كل وجهه ومن كل ما ظهر من أجزاء جسده، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى ورزقنا حسن الختام، ولا حرمنا الله أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إذن سيماهم في وجوههم نور في الوجه من سجودهم لله عز وجل، من قراءتهم للقرآن، من كثرة ذكرهم للرحمن، من الطاعة. وليست العلامة التي تكون في الجبهة هذه العلامة، ربما تكون دليلا على كثرة السجود، ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني ذلك صفتهم في التوراة، فإن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الأمة وبرسولها صلى الله عليه وسلم وذكر صفاتهم في التوراة، والإنجيل كما قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، صلى الله عليه وسلم. فهذا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل، والصحابة ورد ذكرهم كذلك في التوراة والإنجيل. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أو من قوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. وهنا الوقف حسن، عشان في ناس يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، لا، ذلك مثلهم في التوراة، وبعدين ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. مثلهم في الإنجيل كزرع، يعني كمثل الزرع، ما له أخرج شطأه، يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم، فآزره يعني شدده وقواه، فاستوى على سوقه قام وعانق الأصل. أقرب صورة لهذا المثل النخلة لما تطلع لها ولدة وبعدين تبدأ النبتة الصغيرة من النخلة الثانية اللي هي شطأه تكبر، فهذا معنى فآزره، وتنمو فاستغلط لدرجة أنه تصبح النخلة البنت مع النخلة الأم تستوي على سوقه، فأنت تقف أمام النخلتين وتقول سبحان الله أيتهما الأم وأيتهما البنت، أيتهما الأم وأيتهما البنت. ربما يغلب على ظنك لما تجد النخلة الأم كأنها مستقيمة
والنخلة الأخرى المنبثقة عنها فيها ميل خفيف، لكن في الأخير كلاهما مثل علامة النصر ومثل الله وما إلى ذلك، يعني كزرع أخرج شطأه يعني مثل السبابة ولص هكذا، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. غالبا يكونوا اثنين وأحيانا يكونوا ثلاثة ونادرا ما بيكونوا أربعة والأصل واحد. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، والكفار بمعنى الزراع يعني الذين يدسون البذرة في الأرض، فالكفار المعنى اللغوي الذي يغطي الحبة في الأرض يكفرها يغطيها. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والإمام مالك كان يرى كلمة الكفار بمعناها الشرعي، ويقول عمن يغتاظ من الصحابة أو يغيظ الصحابة هم من الكفار. إذن يعني مثلهم كمثل الزرع أخرج شطأه، يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم، فآزره يعني شدده وقواه، فاستوى على سوقه قام وعانق الأصل. يعجب الزراع يعني أهل الخبرة، والزراع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي إذا كان له شطء مؤازر له مقوي له، ليغيظ بهم الكفار أي ليغيظ الله بهم الكفار من بني آدم، وهم الصحابة رضي الله عنهم يغيظ بهم الكفار، الله يغيظ بهم الكفار، والشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أكثر الناس غيظا من الصحابة، لذا هم كفار. وهذا من الأدلة التي استدل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى على كفر من يغتاظ من الصحابة أو يسبهم ويلعنهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة للذنوب وأجرا عظيما من الحسنات. وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ذكرهم الله عز وجل بعد ذكر الفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر بعدها وهو محل الشاهد الأنصار، والذين تبوأوا الدار أي المدينة، تبوأوا الدار سكنوها، والإيمان وهذا من أسماء المدينة الدار والإيمان، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم المؤمنون، لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة، تبوأوا الدار سكنوها، والإيمان حققوا الإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم لأنهم إخوانهم. ولهذا لما هاجروا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أي جعلهم إخوانا، حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجري، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حسدا مما أوتي المهاجرون من الفضل والولاية والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على أنفسهم أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانوا جياعا، فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم ليشبع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من يقيه الله شح نفسه ويكون كريما، يبسط المال ويبذل ويحب أخاه، فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد هؤلاء وهؤلاء، وهم التابعون إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبع لهم، قد رضي الله عنهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآيات الثلاثة للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم آيات تبين من يستحق الفيء من بيت المال، والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سئل الإمام مالك رحمه الله: هل يعطى الرافضة من الفيء؟ قال: لا يعطون من الفيء، لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرا قليلا كلهم كفارة، والعياذ بالله تعالى. حتى أبا بكر وعمر يرون أنهما كافران وأنهما مات على النفاق وأنهما ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: لا يستحقون من الفيء شيئا، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولكن يخصون سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدوا، وهم نفر قليل من آل البيت، واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم على اختلاف بينهم. فالشاهد من هذه الآية قوله: يحبون من هاجر إليهم، يعني من المؤمنين، وهذا حب في الله، وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج، ليس بينهم وبين المهاجرين نسب، ليسوا من قريش، لكن الأخوة الإيمانية هي التي جمعت بينهم وصاروا إخوانا لهم، والأخوة الإيمانية هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. ثم ذكر المؤلف حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كن فيه يعني من اتصف بهن، وجد بهن يعني بسببهن حلاوة الإيمان، ليست حلاوة سكر ولا عسل، وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة، حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، ولذة عظيمة لا يساويها شيء، يجد انشراحا في صدره، رغبة في الخير، حبا لأهل الخير، حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن حرمها. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة هنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما يحب الله تعالى، كلما كان لله أحب كان للرسول صلى الله عليه وسلم أحب. لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله، والفرق بينهما واضح، ينبغي أن ننتبه لهذا الفرق. يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله، كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله، وهذا نوع من الشرك. أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام لله لأنه رسول الله، والمحبة في الأصل والأم محبة الله عز وجل. لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول عليه الصلاة والسلام يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله، لا يحبونه لله، أي يجعلونه شريكا لله في المحبة. بل أعظم من محبة الله، تجده إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام شعر جلده من المحبة والتعظيم، وربما أحدث الأصوات وكذا وكذا وانتفض وثار، لكن إذا ذكر الله عز وجل فإذا هو بارد لا يتأثر. هل هذه محبة نافعة للإنسان؟ لا تنفعه، هذه محبة شركية. عليك أن تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم نابعة من محبة الله وتابعة لمحبة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا الشاهد، تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لا تحبه لقرابة ولا لمال ولا لجاه ولا لشيء من الدنيا، إنما تحبه لله. أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية، كل يحب قريبه محبة طبيعية، حتى البهائم تحب أولادها، تجد الأم من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم ثم تبدأ بطردهم. وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها، وتحملهم في أيام البرد، تدخلهم في الدفء وتمسكهم بأسنانها، لكن لا تؤثر فيهم شيئا، لأنها تمسكهم إمساك رحمة، حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم بدأت تطردهم، لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليها، ثم بعد ذلك يكونون مثل غيرهم. فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية، لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله. فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وهذه ظاهرة في من كان كافرا ثم أسلم، لكن من ولد في الإسلام فيكره أن يكون في الكفر بعد أن من الله عليه بالإسلام، كما يكره أن يقذف في النار، يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود، لكان أهون عليه من أن يعود كافرا بعد إسلامه، نعوذ بالله تعالى. وهذا والحمد لله حال كثير من المؤمنين، كثير من المؤمنين لو قيل له تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال حرقوني، ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي. وهذا مراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب، أما من أكره على الكفر فكفر ظاهرا لا باطنا بل قلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. لما قيل لهم نقتلكم أو اكفروا فباعوا الآخرة بالدنيا وكفروا ليبقوا، فاستحبوا الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، نسأل الله لنا ولكم الهداية. وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، فهذا إذن معناه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء 7، بسم الله، وليس المراد بالسبعة العدد، يعني أنهم 7 أنفار فقط، ولكنهم 7 أصناف، لأنهم قد يكونون عددا لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وأيضا يعني ذكر العدد هنا ليس على سبيل الحصر، فقد وردت أحاديث أخرى في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أعتقد ممن قام بجمع هذه الأحاديث الشيخ الدكتور العفاني، يقول الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني في كتابه ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله، فذكر من وردت الأحاديث بأن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله، لأن هذا سبق لنا وقد شرحناه فيما سبق، ولكن نتكلم على مسألة ضل فيها كثير من الجهال، وهي قوله 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث توهموا جهلا منهم أن هذا هو ظل الله نفسه، وأن الله يظلهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها، فيقال أين الظاهر؟ وأين يكون ظاهر الحديث أن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس؟ فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة. لكن مشكلات الناس ولا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق، وإذا فهم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما، والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وألا يتكلم لا سيما في باب الصفات، إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة. فمعنى يوم لا ظل إلا ظله أو يظلهم الله في ظله، يعني الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك الوقت، الظل الذي لا يقدر عليه أحد في ذلك الوقت، لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى ولا شجر يغرس ولا رمال تقام ولا أحجار تصفف ولا شيء من هذا. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولا يظل الخلائق من الشمس شيء، لا بناء ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك، لكن الله عز وجل يخلق شيئا يظلل به من شاء من عباده، لكن الله عز وجل يخلق شيئا يظلل به من شاء من عباده يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو معنى الحديث، ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني من السبعة أصناف هذا هو محل الشاهد، وإلا فالسبعة أصناف إمام عادل وليس عادل إمام، وهذا ليس موجودا الآن، هذا غير موجود، في إمام ممكن ولكنه غير عادل، أو إمام متغلب أو منقلب، أو قد يكون متغلبا ومنقلبا وليس إماما أصلا، لأن الإمام له شروط وله صفات وله ضوابط لا تجدها فيهم في هذا الزمان. إمام عادل ورجل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، الشباب ما شاء الله أيام الصحوة كانوا يملؤون المساجد، الآن المساجد خاوية على عروشها ويدخلها الجماعة الكبار في السن اللي طلعوا على المعاش، ولك يعني نلحق حاجة دينا حصلنا من الدنيا شوية ونحصل حاجة من الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الآن الشباب يعني في الضياع، لا يجدون إخوة صالحين ولا يجدون أهل مسجد ولا يجدون دعوة ولا مشايخ ولا أهل علم، إنما بفضل الله أيام الصحوة كنا شبابا ونشأنا بفضل الله في طاعة الله، ونسأل الله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظل، شاب نشأ في طاعة الله وكانت الفتن تموج حولنا من كل ناحية، شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، الحمد لله، يعني يكون دائما حريص على الصلوات الخمس في المسجد، منهم من يحرص على ألا تفوت تكبيرة الحرام، ومنهم من يحرص على ألا يؤذن الأذان وهو في إلا وهو في المسجد، سيدنا الشيخ أسامة طيلة حياتي لم يرى إلا وهو في المسجد قبل أن يؤذن للوقت، سبحان الله العظيم. ضعفت الهمم الآن، يبقى شاب ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، يعني زي الإخوة اللي مثلا أنا لا أعرفهم ولا يعرفوني ولكن يجمعنا الآن مجلس العلم، ويكتب مثلا أحبك في الله شيخ، أقول حبك الله لأحبتني فيه، ربما أنا لا أعرفه ولو قابلته يعني حتى يقول لي مثلا أنا فلان أو أنا فلان، أنا أحضر لك دروس العلم، أنا كذا مش، ويكون بيننا محبة في الله لا فيها غراض ولا دنيا ولا مصالح ولا قرابة ولا نسب ولا شيء. وهذا أخي الشيخ علي ما شاء الله، الشيخ علي رجب قبل 40 سنة في مسجد الفتح في المعادي، من 40 سنة، لا 39 بالضبط، يعني من 83 وإحنا في 2022 خلاص قربت تبقى 23، الشيخ علي وما شاء الله نتحب في اللي حبك الله اللي تحبتنا فيه الشيخ علي، فسبحان الله العظيم. ونسافر ونروح ونيجي وإن شاء الله نجتمع على خير وعلى دعوة وعلى نشر العلم.
ويقوم بدور لا يقوم به يعني فريق عمل، يعني نسأل الله أن يجعله يعني رجلا بأمة، ولا يزال يحفظ الدروس التي قلتها في شبابي أيام الصغر قبل 35 سنة. فإذا الرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يبقى إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل، لأن النساء تتعلق قلوبهن بالصلاة، ليس عليهن جماعة وليس لهن ذهاب المساجد إلا إذا كان فيها طلب علم، فتكون الأفضلية بالذهاب، لكن صلاة فقط، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي ذات الوقت قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يبقى رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني أنهما جرت بينهما محبة، لكنها محبة في الله، لا في مال ولا جاه ولا نسب ولا أي شيء، إنما هو محبة الله عز وجل، رآه قائما بطاعة الله متجنبا لمحارم الله، يدعو إلى الله، يصدع بالحق وما إلى ذلك، فأحبه من أجل ذلك. فهذا هو الذي يدخل في هذا الحديث: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وكلمة رجلان على سبيل التغليب، وإلا فأيضا امرأتان تحابا في الله، وما شاء الله الأخوات في التعليقات بشوف يعني بشوف ما شاء الله، يعني كل واحدة بتعلن حبها لأختها وأخواتها وكذا وكذا، وهذا شيء طيب. كما يكون رجلان تحابا في الله تكون المرأتان تحابتا في الله. وقوله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع عليه في الدنيا وبقيت المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقا وهم على ذلك. وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء من أمور الدنيا، وهم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت، حتى لو أن بعضهم أخطأ على بعض أو قصر في حق بعض فإن هذا لا يهمهم، لأنه إنما أحبه لله عز وجل، ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره، لأن هذا من تمام النصيحة. فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه، المتعاونين على البر والتقوى، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وتتمة الحديث بعد: رجل تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني اتقى الله وراقب الله عز وجل، و صنع صنيع نبي الله يوسف، قالت هيت لك، قال معاذ الله. فالإنسان يحفظه الله عز وجل في هذه الفتن، يعني نعمة عظيمة تجعله ممن يظلل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ويعني الفتن كثيرة، ولذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كناية عن الخفاء أو عدم الرياء. ولكن الصدقة كما قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. طيب، نأخذ أيضا حديثا آخر أو ما يسره الله تعويضا للوقت الذي مضى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنهيت الحديث بتاع السبعة، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يجلس مع نفسه ويذكر ربه وإذا استحضر الذكر يبكي فتفيض عيناه بالدمع. يعني منا من يذكر الله ولكن لا تفيض عيناه بالدمع، ومنا من يذكر الله قد يكون في نفسه أو أمام أو في ملأ، قد يكون يعني كذا أو كذا، لكن المهم يذكر. وبعدين إن شاء الله إذا يعني انشرح القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هيأت عليه وقت يكون فيه إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لكن يعني ربما في البداية يجد قسوة في قلبه فلا تفيض عيناه، لا تفيض عيناه، لكن لا يعني هذا أنه يترك الذكر، بل بداية تكون بذكر الله تعالى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله. نعم، ذكرناه في المرة السابقة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك في الله. قال: الله. فقلت: الله أو الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. الحمد لله. قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قوله الله فقلت الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب، ابن معد يكرب أو ابن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. هديكم الله يصلح بالكم، هديكم الله يصلح بالكم. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني فيه أو له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الشرح: هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حبه لله وفي الله. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ففي هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب أخاه، وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام بين إخوانه، أي يظهره ويعلنه ويسلم على من لقيه من المؤمنين سواء عرفه أو لم يعرف، فإن هذا من أسباب المحبة. ولذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك أحببته، وإذا أعرض كرهته ولو كان أقرب الناس إليك. فالذي يجب على الإنسان أن يسعى لكل سبب يوجب المودة والمحبة بين المسلمين، وليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه، ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى إلا بالمحبة. ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان. وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحبه، وقوله لأنس لما قال له: إني أحب هذا الرجل، قال له: أأعلمته؟ فدل هذا على أنه من السنة إذا أحببت شخصا أن تقول: إني أحبك، وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه، لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك، مع أن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن. وهذا يكون بين كما في الحديث رجلان تحابا في الله، قلت هذا على التغليب، وهو بين الأختين في الله، امرأتان تحابتا في الله، أختان تحابتا في الله. أما بين الرجال والنساء، أو بين تلميذة وأستاذها، وبين طالبة وشيخها وما إلى ذلك، فيخشى أن يكون هذا من باب الفتنة، فتركه أولى، فتركه أولى. يعني ما ينبغي أن تقول التلميذة لشيخها: أنا أحبك في الله، لأنه قد يفتح باب فتنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. لكن إذا قال الإنسان بلسانه فإن هذا يزيده محبة في القلب، فتقول: إني أحبك في الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة، يعني في آخر كل صلاة، لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان. وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم، فيقول قبل السلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله هذا رأي الشيخ ابن عثيمين، لكن نعلم أنه هذا من الأذكار بعد الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام وك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ما كان من الأدعية كان قبل السلام، وما كان من الأذكار كان بعد السلام، لأن كلمة دبر الصلاة تشمل الأمرين، تشمل ما يكون قبل السلام وهو وقت الدعاء المطلق، وأفضل أوقات الدعاء ما بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصيغة الإبراهيمية وقبل السلام، فهذا دبر الصلاة يكون دعاء. وما يقال فيه دبر الصلاة في الأذكار كقول عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وقد علم أن هذه بعد السلام قطعا وأنها من الأذكار وليست من الصلاة أو من الدعاء، وكذلك التسبيح والتحميد والتكبير وختمها بالتهليل. إذن لا بأس أن يقال اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيكون هذا قبل السلام على أنه دعاء، وكذلك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه الأربعة مؤكدة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنه طلب منه دعاء يقوله قبل السلام، فقال قل اللهم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وحديث الرجل الصحابي الذي قال اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي، فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له قد غفر له. ولما طالت السيدة عائشة رضي الله عنها في الدعاء في التشهد وكان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا لا يريد أن يمر بين يديها وهي تصلي، فقال يا عائشة عليك بالجوامع الكوامل، قولي اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وأجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمت منه وما لم أعلم، سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل، أسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. فإذا الأدعية قبل السلام والأذكار بعد السلام، وهذه كمعلومة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ورد هذا الحديث في صيغة الإفراد وصيغة الجمع، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، آمين. إذن نحن الآن أتينا على هذا الباب، باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه. هذه الحديث لما كنا نقول عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، روى حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والأحاديث التي بعده. وأنا الآن يعني أراجع هذه الأحاديث، من هذا الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. كنت سمعت رأي يقول لعله يراد به ظل العرش. طيب وعنه والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. إحنا النهاردة بنقول إيه؟ كتر السلام يقل المعرفة. عندنا حديث أن رجل زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ قال خلي في الله. قال لنعمة لك تربها عليه، يعني في مصلحة وكذا. قال لا غير أني حببت في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وسبق شرحه في الباب السابق. فعلا الأنصار رضي الله عنهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. دي من قبل الأنصار، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، ولكن نحن نحب المهاجرين أكثر من الأنصار. يعني في باب درجات المحبة، محبة المهاجرين أكثر من الأنصار، والذين أسلموا قبل الفتح أكثر من الذين أسلموا بعد الفتح، ونحب أهل بدر وأهل بيعة الرضوان أكثر من غيرهم من الصحابة، حتى تشمل المحبة كل الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم آل البيت ومنهم أمهات المؤمنين، ونقول حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولو لم يكن بيننا وبين الشيعة غير أنهم يبغضون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيكفي هذا في بغض الشيعة وتكفيرهم وكفرهم والعياذ بالله تعالى. ومن مناقب المحبة في الله قول الله عز وجل في الحديث القدسي المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، تخيل، يغبطهم النبيون والشهداء. منابر من نور يغبطهم من؟ النبيون والشهداء. وحديث سيدنا أنس سيدنا معاذ بن جبل، وكان براق الثنايا رضي الله عنه، كان جميل الصورة وكان مكتحل العينين ويعني جميل كده وجالس ويعلوه نور الإيمان، وهو من هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولما راح إلى دمشق يعني في زيارة لأهل الشام، فاجتمع الناس عليه يصدرون على رأي ويسألونه ويستفتونه، وواحد من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل صحابي رسول الله عليه السلام. قال فلما كان الغد هجرته فوجدته قد سبقني بالتهجير، كانوا ما شاء الله في الطاعات، وجدته يصلي يعني الضحى مثلا، فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله، أي يعني أنا من ساعة ما شفتك وأحبيتك. فقال الله يعني يستحلفه، فقلت الله أي هو كذلك. فقال الله، قلت الله يعني مرتين أو ثلاثة. تعال، فأخذني بحبوة ردائي فجمدني إليه وقال أبشر فإني سمعت النبي أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. يا الله، فإذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه ويرد عليه قل أحبك الله الذي أحببتني فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لمعاذ إني لأحبك في الله، ثم أوصاه لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث اللي هو مر رجل، أن رجل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعلمته؟ فقال لا، قال أعلمه، فلحقه فقال إني أحبك في الله، قال أحبك الذي أحببتني فيه أو أحبك الذي أحببتني له أو أحبك الله الذي أحببتني فيه، يعني لا بأس. فالحمد لله، يعني هذه أحاديث هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. ويعني جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يعني نسأل الله أن يرزقنا محبته والحب فيه وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. ونقول لكل من قال أحبك أحبك في الله أحبك الله الذي أحبتنا فيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.